الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلان الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل بنا المقام إلى قوله قدس الله سره بالدليل لا بالتقليد، وقلنا الدليل لغة هو المرشد والدال، وأتينا على ذكرها وقلنا إن الدلالة هو كون الشخص بحالة علم بشيء يلزم منها العلم بشيء آخر. قال لا بالتقليد. فما التقليد؟ التقليد هو أن تأخذ رأي الغير. وألفت النظر إن الأخذ برأي الغير على نحوين، نحو أن تأخذ رأي غيرك من غير استدلال، ونحو أن تأخذ رأي غيرك بعد قيام الدليل على صوابه. أعيد، التقليد هو أن تسير على ما سار عليه سواك، أن تتبنى رأي غيرك. إما أخذ التقليد من جعل أمرك كالقلادة في عنق الآخر، وإما أن يكون التقليد بمعنى أن تمتثل ما تمثل به. أن تفعل كما فعل، أن تقول كما قال. لا لا، هو هذا معنى التقليد، ما يسمى تقليد. افترض التقليد في الدين في الفروع، يسمى المرجع مقلدا وأنت مقلد. ما معنى هذا التقليد؟ هو إما أن تأخذ برأي غيرك وتسير على ما سار عليه سواك، كأن تمتثل ما تمثل به، وإما أن يكون التقليد مأخوذا من باب أن عملك قلادة في عنقه، تقلده عبادتك، تقلده عملك. أقول هذا التقليد بنحويه بشرحيه، مرة يكون تقليدا من غير استدلال على صواب ما عند غيرك، وأخرى لا، أنت تقلد وتأخذ برأي غيرك وتمتثل مراد غيرك بعد أن قام الدليل على صوابه. المذموم من التقليد عند العقلاء وعند السماء هو الأول. ما هو الأول؟ هو أن تأخذ برأي غيرك من غير دليل على صحته، ومن غير استدلال على صوابه. أما الثاني فهو أشبه بالنظر والاستدلال. بعبارة أجمل، أنت تقلد أصحاب النظريات في الطبيعة والرياضيات، في الدين وفي الحياة، أنت تقلدهم وتأخذ بمعادلاتهم وقواعدهم، لا من باب الاعتباطية والانتقاء العشوائي، إنما تأخذ بنظريتهم بعد أن قام الدليل على صوابها. فالعقل أعذرك والعقلاء مدحوك لأنك أخذت بنظرية فلان لم تقلده، أي أنت استدللت بمقدار ذهنك، بمقدار عقلك، استدللت على صواب هذه الفكرة وسرت عليها، فأنت شريكه فيها. إذن هذا نمط من الاستدلال. فإذا قام الدليل القطعي، يعني اليقين، صار لديك يقين أو اطمئنان، على أن هذه الفتوى صحيحة، على أن هذه النظرية متينة، وإن لم تكن أنت ابتكرتها، وإن لم تكن أنت صغتها وأتيت بها، لكنك شريك في تمتينها، بمعنى أنت قطعت بصوابها، فقطعك هو الحجة، لا رأي غيرك هو الحجة عليك. اتضحت الفكرة؟ إذن التقليد صنفان، صنف امتثال لرأي الغير بإطلاقه، هذا مذموم عند العقلاء، لا يجدي. لما؟ لأنك لم تعلم صواب ما أنت عليه من فساده، فلما قلدت فلانا دون آخر؟ لما قلدت فكرة دون أخرى؟ لما تمثلت رأيا دون سواه؟ وعند السماء مذموم، كالأمم الذين قلدوا عظماءهم وساروا على منوالهم، أنبهم القرآن الكريم. ومن جملة التي أنبهم فيها هو استفزاز عقولهم وفطرتهم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون، لا يفقهون، لا يدركون، لا يلتفتون، أولو كان عظماءهم وصوليين ذوي أهداف شخصية، مستعبدين، مفسدين، أولم تكن لديكم عقول تستنيرون بها على صواب ما عند فلان أو ضلاله؟ ولو ادعى بعض عظمائهم الربوبية والألوهية، أين كوامن عقولهم؟ أين كوامن فطرتهم؟ وهذه يا أحبة مشكلة المجتمعات بشكل عام، يمتاز الأتباع بعقول تفوق عقول العظماء في كثير من الحالات، وتجد هذا المتبع آجر عقله أو باع ضميره لقائل يقول ولآمر ولناهي، وهو أفقه منه، وهو أفهم منه، وهو أصوب أكثر صوابا منه، ويقلد. إما يحسن الظن بأولئك، أو لا يشغل نفسه بتمييز صوابهم عن فسادهم، وهذه مشكلة المجتمع والمجتمعات والأمة والأمم. هذا من التقليد المذموم. أما أن تكون أهل اختصاص على قدرك، أعني بها أهل اختصاص على قدرك، يعني ما آتاك ربك من قدرة ذهنية أعملتها، ما أعطاك إياه ربك من قوة عقلية فعلتها، فاطمأننت بعد أن استدللت على صواب فلان فأخذت برأيه، أخذك برأيه وبنظريته شراكة في الاستدلال ومساهمة في الصواب الذي اعتقدت عليه، اعتقدت به، ومن هنا ابتدأ العذر لك، لا لأنك قلدت وبان الفساد، بل لأنك استدللت وخاب ظنك، استدللت، بذلت، لم تؤجر عقلك ولم تبع فطرتك، استدللت فخانك القياس والاستدلال، بمعنى لم تصل إلى نتيجة مع قصدها وإرادتها. فلا يشتبه الحال عليك، يشتبه الحال عليكم، إن التقليد الذي يذكر بالذم هو الصنف الأول من التقليدين، أما الثاني فهو نمط تقليد باستدلال، فهو ملحق بالاستدلال أكثر مما هو ملحق بالتقليد. وإذا سئلت الآن أنت عن تقليدك لذوي الاختصاص في الدين أو في الطبيعة والحياة، لأن التقليد وهذا الكلام يفتح علينا بابا في جواب تساؤلات، ما معنى التقليد المتبع عندنا في الفروع الفقهية؟ يعني في الأحكام، تقليد المراجع. أقول أولا التقليد ليس دينيا محضا، التقليد ليس فقهيا بالضرورة، ليس فقهيا بالخصوص. التقليد أمر عقلائي ينسحب على بني العقلاء، وهو عقلي أيضا، عقلي عقلائي قبل أن يكون شرعيا فقهيا، قبل أن يكون شرعيا دينيا. التقليد هو رجوع الجاهل إلى العالم في كل اختصاص، في كل فن. وما التعلم والتعليم إلا من التقليد، فرجوعك في مادة حقوقية إلى ذوي الاختصاص تقليد، ورجوعك في أحقر الأمور وأبسطها وأعظم الأمور وأخطرها من شؤون حياتك، بالطبابة، في النظريات، في الطبيعيات، في المأكول والمشروب، في الصناعات والتجارات، في القضايا والحقوق، في كل شيء. الجاهل بفن، الجاهل باختصاص يرجع إلى الأعلم منه فيه. والدين اختصاص، فهم الدين اختصاص، ليس الدين، فهم الدين اختصاص، فهم مراد السماء اختصاص لذوي العقول الخاصة، لشريحة من الناس كرمتهم السماء بفهم، هؤلاء ذو اختصاص. سمهم ما تشاء، سمهم علماء، سمهم سادة في العقلاء، سادة في العقلاء، سمهم مراجع، ما تشاء، لكنهم ذو اختصاص بامتياز. رجوعك إليه كرجوع المريض إلى الطبيب. رجع المريض إلى الطبيب فأعذر لنفسه، متى؟ عندما سأل واستدل على أعلمية هذا وصواب نظرياته أكثر من سواه. لا يرجع المريض العاقل إلى مطلق من حمل شهادة في الطب. لما؟ لأن عقلك وفطرتك تأبى عليك أن تجعل من جسدك حقل تجارب، فيوجب عليك عقلك ويأمرك العقلاء وتستفزك الفطرة بالاستدلال على صواب أي طبيب قبل أن تذهب إليه، وعلى أي اختصاصي في الحقوق، وعلى أي اختصاصي في القضاء، وعلى أي اختصاصي في الدين. إذا تبنيت الدين فعانيت مشكلته، إذا تبنيت القضاء فعانيت مشكلته، أي فواجهتها. أن تبنيت دينا فخذ بأصوابه، فخذ بصوابه. فأي قرار أنت مواجهه، وأي نظرية وأي فكر أنت فيها وهي على عاتقك، يجب الخروج من ذمتك، يجب الخروج منها في ذمتك، يجب الخروج عن عهدتها. كيف؟ إما بالانتقاء والعشوائية، كما لو دخلت أو دخل سواك، كما لو دخل سواك على مكان بيع الأدوية المعبر عنه بالصيدلية وتريد معالجة مرضك، فاتجهت إلى كل اتجاه، فانتقيت لنفسك ما قر له، ما قر لك اللون. انتقاء الدواء على طريقة الألوان والحجم والصناعة والجغرافيا خبال. إذن ليست الأمور بالانتقاء ولا التداوي بالعشوائية. مريض يعالج نفسه عند ذوي الاختصاص. في الدين هذا البلاء قائم، يعني في أتباع الدين، يعني في المتدينين، يجهلون كما هو الحال. نجهل كثيرا من، بل نجهل جل الأشياء، ونعلم بانشغال ذممنا وضرورة الخروج عن عهدة التكليف بمرادات ربنا عز وجل، وما يدرينا بمرادات ربنا سبحانه. العقل قال هو منعم عليك يجب عليك شكره، ثم قال العقل وإياك أن تشكره كما تريد، بل يجب أن تشكره كما يريد عز وجل. ولما لا أعلم كيف يريد فأتوقف حتى يأتيني البيان منه، والبيان منه بكيفية شكره هو باب الفقه بعد معرفته، وهو باب أصول الدين. عرفته في أصول الدين، عرفته في الفلسفة بالمعنى الأخص، عرفته، تعرفت إليه، الآن كيف أشكره؟ وإيجاب شكره عقلي أيضا، وجوب شكره عقلي. وقفت أمام كيف أشكره، فإياك والبدعة، وإياك والتصرف بما لا يليق. أقول لا أدري يليق ولا لا يليق أم لا يليق، أقول إذن لا تسند إليه ما لا يرضاه، ولا تمارس بين يديه ما لا يقبله، إذن كيف أفعل؟ انتظر منه بيانه، لأنه لطيف بعباده، خلقهم وكون عقولهم وأوجد في عقولهم وجوب الشكر. أفلا يوجب على ذاته الشريفة لطفا أن يبين لهم كيف يشكر؟ بلى، عالم لطيف رحيم يريد بخلقه خيرا، فيرشدهم وينبئهم. فأقف على إتيان مراده، على إتيان كشف مراده. فجاءني النص في الكتاب الكريم، في القرآن المعظم، عبر النبي الأقدس صلى الله عليه وآله، وجاءني النص عبر المعصومين الكرام الذين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم، فجاءني النص فامتثلت مراده تعالى، لأنهم الطريق المنحصر فيه كشف المراد السماوي، المراد الرباني، مراد هذا الرب الواحد الأحد الذي أمرني لمصلحتي ونهاني لصلاحي. والنص في فهم مراده اختصاص، إما أن أكون منهم من أهل الاختصاص، أبذل جهدا وتعلما في كل فن، في كل علم يكون له دخالة في فهم النص، إما أن أكون هكذا يعني كفنون العربية كلها والقواعد التي نمر عليها في الأصول، ونحتاج إلى بعض فلسفة وإلى بعض علوم أخرى أيضا لنفهم المراد من النص، إما أن أكون من ذوي الاختصاص، وإما أن أقيم دليلا على صواب وأعلمية وأمانة هذا المختص من بين سواه. إذن التقليد في الدين ليس بدعا من التقليد، هو تقليد لرجوع الجاهل في فن إلى العالم فيه. هو هذا يعني فرجع بها إلى أهل الاختصاص في حديثنا وفي فهمه. هذا النص الشريف الذي تفضل به هو يستفز الكامن في الفطرة في كيفية إفراغ الذمة. عندما أفتقد النص عجل الله تعالى له الفرج والنصر والعافية، يعني عندما نحرم من النص الرباني كأيامنا هذه، أيام الغيبة المؤلمة، فنبتعد نحن المكلفين عن فهم الحق في مراد الله عز وجل عبر المعصوم عجل الله تعالى له الفرج والنصر والعافية ونحن في خير وعافية. فعندما نبتلى بما ابتلينا به الآن وافتقدنا النص فلا نفتقد أمر العقل بإفراغ الذمة، لأن ذممنا مشغولة بوجوب شكر هذا الواحد الأحد عز وجل. فما هو تكليفي بين يديه؟ العقل يستنفرني بإفراغ ذمتي، كيف أفعل؟ فلا بد من طريق، جاء النص، ارجع إلى أهل الاختصاص، وهو نص العقلاء أيضا، هو نص العقلاء، هو أمر العقلاء والعقل بالرجوع إلى أهل الاختصاص. هذا الرجوع إليهم أسمينا المختص فيهم مراجع، لأننا نرجع إليهم، فالتسمية غير نكرة والتقليد غير مستنكر. نعم، لا يسمح العقل ولا العقلاء بالانتقائية في الرجوع إلى أي تشاء، وإن فعلت كنت كمن اختار دواء على قاعدة اللون والحجم والصنع والمصنع والتاريخ والجغرافيا، وهذا عبث، وهذه مقامرة ومغامرة. فلفت النظر، نحن يا أحبتي نريد تشريع أمورنا لا شرعنتها، يعني نريد إفراغ ذمتنا كما أرادت الشريعة لا كما نهوى، بأن نلقي ثوبا ما على أمر ما ونضيفه إلى الشريعة ونقول هذا دين أخي، هذا دينك، قل هذا ديني، هذاك شأنك، لا تقل هذا دين الله، دين الله كما أراد سبحانه لا كما أردت وأراد هواك. ففي مصائب الناس كامن يسمى شرعنة، بينما العقل يستفزك والفطرة تستنفرك نحو تشريع أمرك، لا نحو شرعنته. وأقصد بالشرعنة هي إضفاء ثوب ديني على أفعالك، أفعالك هي صنع هواك، وحتى لا تعيب بين الناس وتحتج أنت بأنك على دين تضفي عليها ثوبا ولو ملويا، ثوبا ولو قذرا، حتى يحتج الإنسان بأن هذا دين. هذا أخطر من لا دين، لأن غير المتدين يقول أنا أفعل ما أريد ولك أن تفعل ما تشاء، أما هذا الذي يصطنع دينا لنفسه هو أفظع وأخطر من الذي يفعل ما يريد، لأن هذا الذي يشرع أمره والذي يضفي على أفعاله وموبقاته فتوى بعنوان الفتوى المقدس، بعنوان الفتوى الشريفة، يأتي بفتوى بديلة أو يأتي بنظرة بديلة يجعل منها فتوى يلبسها على سيئات أفعاله، وقل كما لك فتوى توصلك عندي فتوى تشرفني ولتشرفك ولتشرفه. إذن الحذر من الانتقائية في الصيدلية، هذه في أسهل العبائر. وأما إذا أراد الإنسان التفاتا لنفسه والتفاتا لدينه فإن الاستخفاف يكون برب الدين لا بالأفعال ولا بالفتاوى. أذكر عليها مثالا أذكره بقصة وحكاية، وهي مورد رواية عن المعصوم عليه السلام، أنا آتي به وإن لم يكن هو من صميم ما نحن في بيانه، لكنه له فيه أكثر من ربط. إن شخصا سأل المعصوم عليه الصلاة والسلام عن زيت ودهن تموت فيه الفأرة. الفأرة ليست من الحشرات، فهي من ذوات النفس السائلة، فإذا ماتت في سائل غير ماء كثير ينجس، أو ماتت في ماء قليل بمجرد موتها فيه لامس الماء نجاسة عينية فينجس إذا كان أقل من المقدار الشرعي، أو ماتت في سائل غير ماء يعني يسمى بالمضاف، فلا عصامية في الماء المضاف، ينجس بملاقات النجاسة، فتموت الفأرة في ظرف فيه دهن فيه زيت. فالحكم على ما بينا نجاسة هذا الزيت، نجاسة هذا الزيت في ما يشترط فيه الطهارة. يعني أنا بينتها لكم مرة، قلت إذا ما قالت الشريعة بنجاسة شيء لا تبتئس ولا تجعل كلمة النجاسة كالشتيمة والتوهين. النجاسة هي عبارة عن حكم شرعي، مصطلح شرعي نقصد به لا تخاطب ربك فيه، ولا تأكل ولا تشرب فيه، أو لا تأكله ولا تشربه ولا تخاطب ربك ولا تخاطب ربك وأنت فيه، هذا معنى نجاسة. لا شيء آخر تستفيد منه في غير هذه الثلاثة، له فوائد في غيرها، له منافع في سواها، بل يحرم أحيان كثيرة، يحرم إتلافه إن وجدت له المنافع. فإذا ما قلنا الثوب نجس، ما معنى الثوب نجس؟ يعني لا تخاطب ربك فيه. أي خطاب؟ خطاب خاص، هو الصلاة مثلا في حال ما. وإذا ما قيل الظرف نجس أو الظرف متنجس، يعني لا تأكل فيه ولا منه ولا تشرب. إذن لما نعبر بالنجاسة فنقصد بها الاجتناب عن استفادتك منه في ثلاث حالات في خطاب ربك عز وجل. نزه مقامك بين يدي ربك عما لا يحب، هذا معنى النجاسة. ولا تأكل ولا تشرب فيه ومنه وهو، يعني لا تشربه ولا تأكله ولا تأكل فيه ولا تأكل منه ولا وعندما يقول العامة بين الناس، يعني يقولون فلان نجس، شو يعني نجس؟ يعني مثلا لا يدخل المسجد لوجوب الغسل عليه، ما معناها؟ إنسان كيف ينجس؟ مسلم كيف ينجس؟ مؤمن كيف ينجس؟ أقول يعني هو في حالة لا يخاطب ربه فيها، هذا هو. على كل حال خطر في البال بعض المخلوقات الفضائية في أيام الفضائيات هذه، كيف يستسخفون أنفسهم في إثارة بعض الأمور التي يجهلون كيفية معالجتها وقدرها وقدسيتها، فيستسخفون أنفسهم في معالجتها وهم متقحمون عليها، يتوجهون بين الناس وينسون وجه الله عز وجل وهم يعلمون أو لا يعلمون. فإن كانوا يعلمون فهي المقامرة، وإن كانوا لا يعلمون فهو التعدي. فهو التعدي، أو فقل إن كانوا يعلمون فهو التحدي. بلا شك ولا ريب هذا تحدي لله عز وجل، وخسر أعداء الله، والذي يتحدى الله فاشل. وإن كانوا لا يعلمون فهو التعدي، فهو بين شرين فليختر أيهما شاء، إما أن يتعدى على الله لكونه جاهل ويدعي غيره، وإما أن يتحدى الله عز وجل. فنعوذ بالله من الشرين، نعوذ بالله من كل شر. على كل حال، فهذا سأل الإمام عليه الصلاة والسلام، نرجع للقصة، سأل الإمام عليه الصلاة والسلام عن زيته ما يصنع به حيث مات به الجرد أو الفأرة، فأمره الإمام عليه السلام بحكم الله تبارك وتعالى بأن يهرقه، بمعنى أن لا يستفيد به في الأكل والشرب وما يشترط فيه الطهارة، أن يجتنبه، أن فأعطاه الإمام عليه السلام حكمه. قاس الراوي دين الله على شهوته، وتعاطى مع أمر الله على مشتهاه، فكانت نتائج قياسه كأكثر نظريات المخلوقات الفضائية في أيامنا. قال: أنا ما كنت لأهرق زيتا بهذا الكم والمقدار لفأرة تسقط فيه. لطيف يقال ولا سخيف يقال؟ هذه النتيجة في الشرعنة ما هي؟ يقول: أيعقل، هكذا يريد أن يقول، يعني أيعقل أن أهرق كما ما من اللترات من مظروف هذا الزيت لحيوان حقير مات فيه، سقط فيه ومات؟ أفيعقل أن نحكم على هذا بالنجاسة؟ كأنه يريد أن يقول، كأنه، وأحيانا في أيامنا تسمع أحيانا في بعض المخلوقات الفضائية، هو الذي يريد أن يهدئ من الدين، أو يعتبر نفسه، أو أن يعتبر نفسه مرشدا لله ولرسوله، كأنه يريد أن يقول: أيعقل أن تحكم بالنجاسة على هذا الكم من الزيت، على هذا الكم الكبير لفأرة تسقط فيه وتموت؟ راجع نفسك، كأنه يقول للشرع: راجع حكمك. يعلمون الله ورسوله أحكامهم. على كل حال، مرادي في جواب المعصوم عليه السلام، أتيت على القصة هذه لبيان جواب المعصوم صلوات الله عليه، وكان مما قال له عليه السلام: والله ما بالفأرة استخففت، إنما استخففت بدينك. نعم، طبعا قل القصة للرواية بالمضمون: إنما استخففت بالله، أنت استخففت بشرعك، أنت استخففت بشريعتك، وما يدريك أنت البشر، رب الفأرة والحشار هو رب المجرات، هو سبحانه وتعالى من رب كريم واحد أحد عالم، هو خالق الذرة وخالق المجرة، فالمجرة برأيك وعلى قياسك كبيرة، والذرة على مقياسك ورأيك صغيرة، عند الخالق عز وجل لا كبيرة ولا صغيرة، وعندك يظهر لك المصلحة وتختفي عنك المفسدة، عنده عز وجل صلاح وفساد فيما خلق، وعلى هذا الصلاح والفساد شرع. يستخفون عقولهم أو يستخفون بعقول الناس، يقول: أيعقل؟ ألا يعقل أن تدري في كثير من الاختصاصات نواة تدمر كونا،
ذرة تفتك بدون بكون ذرة، وتستخف بنفسك وبدينك أن لا تقبل أن هذا بجرمه الصغير أو الكبير يفعل فعلك، يفعل فعلا ويضرك، أو يفعل فعلا ويفيدك. فإن حرمت الشريعة أمرا كلبس الذهب للرجال فلا تستخف بنفسك، لأنه استخفاف بربك. وإن أوجبت الشريعة عصامية وحصانية المرأة بالحجاب، وإن أوجبت الشريعة صلاة بطريقة، وحرمت الشريعة أمرا ونهت الشريعة عن أمر، فلا تستخف بنفسك. أنتم يا أيها العقلاء المختصون، على كثرة تقديركم وعلى تقديرنا لعقولكم قاصرون، وأنتم تعترفون بأن ما صمد من النظريات على امتداد هذا العصر، هذا الكون، قليل. كل النظريات قابلة للتعديل والإبطال والنقد والإبرة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على جهدكم المشكور وفقركم المشهود، وهذا حقكم، هذا هو البشر. وعسى أن يكون إليه أشار تبارك وتعالى. أنت يا أيها الناس، أنت الفقراء إلى الله، فقراء مش بساعة الميلاد وساعة الوفاة بس، طبعا ساعة الميلاد أفقر ما أفقر حكم يأتي عليك هو ساعة ميلادك. ليس لك من الأمر شيء، الخيار لغيرك، الخيار لربك. وساعة الرحيل تدليل على الفقر أيضا. أفقر من هذا أن يولد وأن يتوفى الإنسان، بعد وبينهما فقر يصرخ بالفقر، فقر جسدي، فقر عقلي، فقر 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 فقر، بمعنى أن يصرخ عناصر الكون بالفقر إلى علة العلل سبحانه وتعالى، إلى الموجد المطلق، إلى الغني المطلق، إلى الفياض المطلق عز وجل. صرخة عناصر الكون بالفقر لا ينكرها عاقل. نعم، قد تجد من الناس من يدعي ربوبية، خب أفقر من هذا، أفقر من هذا، واهم في واهم في واهم في واهم حتى ينقطع النفس. على كل حال، أنتم الفقراء إلى الله، مش فقراء بمعنى أنتم قاصرون المحتاجون إلى غيركم، بعلمكم قصور فارجعوا إلى العالم بالمصالح والمفاسد، بقانونكم قصور فارجعوا إلى قانون خالقكم. وقلت مرارا وألفت، إن سلامة هذا الدين الشريف، إن سلامة هذه الشريعة الكريمة تعود إلى وحدة الخالق والمشرع، وأقصد بها لتوضيحها إن الهيئات الاشتراعية والمجالس الحقوقية تشرع وهم مخلصون، مثلا تشرعون هيئات اشتراعية ومجالس تشريعية وهيئات حقوقية، تشرع نظما لتتمشى مع حاجات هذا الإنسان. هذه الهيئات الاشتراعية والمجالس التشريعية على إخلاص أهلها وأصحابها قصور، على شكرنا لتقدير وتقديرنا لكثير من قصور، قصور ليس تعمديا، قصور قصور أقول لا تقصير، لنفرض أنهم بذلوا غاية المجهود فشرعوا، بعد غد يتبين للآخرين من الهيئات الاشتراعية فساد ما شرع سلفهم. هذا صحيح. لماذا؟ لأن رب الآتي، لأن الخالق للآتي هو غير المشرع بالأمس، ولأن المشرع بعد غد هو غير خالق بعد غد، هو غير خالق بعد غد. واضح؟ أما قدسية هذا الدين الحنيف وقدسية هذه الشريعة، لأنها قائلة بالتوحيد للمشرع والخالق، فلما نقول بالتوحيد هو ليس توحيد الخالق فقط، نقول توحيد في الخالقية، توحيد في الألوهية، توحيد في المشرع. فعندنا ليس لدينا دائرتان، دائرة الإيجاد ودائرة التشريع، لا، هو هو خلق وهو هو كشف مصالح ومفاسد الخلق. هذا الكشف هو المعبر عنه عندنا بالشريعة، هذا الكشف عن المصالح والمفاسد التي خلقها عز وجل، كشفها، هو المسمى بالنظام، بعبارة هو المعبر عنه، معبر عنه بالحلال والحرام، هو هذا. فالانتقائية والاستنسابية والاستحسان، أنا هذا الحكم لا يدخل في بالي، هذا غاية ما أقول لك، هذا اعتراف لطيف، هذا هو اعتراف لطيف بأنه لا يدخل في بالك. نعم، لك أن تستوضح عن الحكمة في تشريع هذا الحكم، بس لك أن تعبل، عليك أن تعرف، لك أن تستوضح صحيح، وعليك أن تعرف بأن من اعتقد بهذا الشرع اعتقد صوابية ما فيه، عرفت أو جهلت، المصلحة والمفسدة فيه، لكن جهلي بالمصلحة والمفسدة في ما وراء الحكم لا يعني عدم وجود المصلحة والمفسدة وراء الحكم. أعيد، جهل رجال الدين أو جهل المختصين أو خفاء الحكم على رجال الدين في أمر هو المصلحة أو المفسدة الكامن وراء التشريع، جهل أتباع الدين بالمصلحة والمفسدة الكامنة وراء النص لا يعني عدم وجود المصلحة والمفسدة وراء النص. فالمرجو من إخواننا والمثقفين، من إخواننا وأتباع هذا الدين، أن يتعاملوا مع النص الكريم معاملة، طبعا والأعذر على هذا التوصيف لتقريب الفكرة، فليتعاملوا مع النص معاملة العالم الأعلم في صف تعليم ذوي الاختصاص، لنفرض بروفيسور ما يشير بنصيحة إلى طلابه من ذوي الاختصاص ويقول لهم: ها هنا في هذا المربع الجسماني، في هذا المربع الجسدي، في جسد الإنسان خلية أريد أن تكتشفوها، هي مجهولة لديهم، هو أخبرهم عن وجود شيء في هذا المكان فليفتشوا عنها، عدم وجدانها من قبل طلابه لا يعني عدم وجودها، بل يستسخفون أنفسهم إذا لم يجدوها، ولا يستنكرون عليه ويقولون لم توجد، إذن أنت مخطئ. يقول عدم وجدانكم لها لا يلغي وجودها، أنتم الفقراء في علمكم وكشفكم وأنا الغني في معلومتي. قلت إنها موجودة، فتشوا عنها تستفيدوا منها، وإن لم تجدوها هذا جهلكم، هذا قصوركم، لأني أنا الموجد لها، فكيف يقال لي لا توجد؟ أنا الذي أوجدتها، أنا خلقت مربعها وأوجدتها فيه. ومع هذا من لطفي بكم ورحمتي بكم أخبرتكم بأن هذه المنطقة لا تقربوها، أو بأن هذا الحكم، بأن هذا الموضوع لا تتقدموه، أو. ومن لطائف، وأختم بها، ومن لطائف النصائح أنصح الإخوة بهذه التبعية للدين بأن أقول: وكان من لطف الشريعة ومن لطف مشرعها عز وجل ومن لطف الآتي بها صلى الله عليه وآله وعليهم السلام، وكان من ألطافهم أنهم بعد أن أنعم الله عليهم أنعموهم على الناس، فأوضحوا لهم وبينوا مرادات الله بأجلى وأجمل ما ينبغي أن يكون، فكانوا في هذا كما سأقول لكم: لو أن منعما أكرمك وأنعم عليك بجنة اصطنعها لك فيها ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، فلو أن شخصا أنعم عليك وأكرمك بجنة اصطنعها لك فيها الملذات وما تشتهي أنت، فسرت بها فيها جميع عناصر السرور والمتعة لك، وكان قد أخبرك لك ما تشتهي، واستفد مما ترى وتجد، لكن لديك 4 أو 5 علامات مكتوب عليها تعليمات لا تتجاوزها، فهناك كلمة لا تقترب، وهناك كلمة لا تلمس، وهناك كلمة اجتنب، وهناك 4 5 6 7 علامات لصلاحك، وما وغيرها لك، افعل ما تشاء واجتنب هذا. هذا الأمر بالاجتناب والامتناع ليس تقييدا لحريتك يا أخي الكريم، إنما هو لإكمال نفعك ولإكمال سرورك ولإكمال متعتك، حتى لا تسلب النعمة ولا تفقد النعمة، عليك أن لا تبتلى بالممنوعات تلك فتسلب نعمك كلها. أفيعيب هذا المنعم لإيجاده أماكن ما لا تلمس ففيها الموت، لا تقترب ففيها العمى، اجتنب وإلا ففيها الصمم؟ وهذه مفاسدك، لو لم آمرك وأنهاك للمتني. أتدري لو أني وضعتك في تلك الجنة المصطنعة لك ولم أبين لك كيفية الاستفادة والتعليم في كيفية الاستفادة من الملذات، ما أخبرتك هذا عنصر مجهول لديك، قلت لك هذا افتحه افعل به كيت وكيت وكيت تستلذ، ذاك الأمر فائدته كذا، هذا الأمر مضره كذا، لو لم أبين لك للمتني. فبعد البيان أولام، بعد الشريعة أولام، أتيت بك وأنعمت عليك واصطنعت لك جنة فيها ملذاتك في دنياك، لأوصلك إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أبعد هذا يلام صاحب الشريعة لما قيد ولما حرم؟ بالعكس، يلام إن لم يبين، كمن أنعم عليك في جنة ولم يخبرك كيفية الاستفادة من ملذاتها. تقول هذا كمن وضعني في نور وأنا أعمى، ما فائدة، ما استفادة من النور عندئذ؟ وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله الطاهرين.